ننتقل الآن إلى كتاب الرضاع. ننتقل إلى كتاب الرضاع في الموطأ. اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير.
اقرأ السلام. نعم.
قال: عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، هذا كتاب الرضاع. والرضاع في اللغة هو مص الثدي، وفي الشرع هو مص الغلام لثدي أمه أو لثدي المرضع في الحولين. قبل الفطام بخمس رضعات معلومات. هذا ضابط الرضاع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى خمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. ولكن لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحولين، وكان قبل الفطام. أما إذا أرضعت الولد بعد الفطام فلا اعتبار له، لا اعتبار بالرضاعة، فلا بد أن يكون قبل الفطام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يجزئ رضاعة الكبير، لأنه كان قبل الفطام، لأنه صار بعد الفطام. والفطام أن تعطي الأم ولدها الطعام فيصبح لا يشتهي الحليب كما كان من قبل، فإذا أطعم الطعام وفطم من الحليب من اللبن فإنه لا تؤثر فيه الرضاعة، لأنها لم تتوسع الأمعاء باللبن بل بالطعام، ولم يكن في فترة الرضاعة. وفي هذا الحديث الذي تحت باب الرضاع، باب رضاعة الصغير، مسائل. الأولى أنه صحيح ومتفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان عندنا، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وحفصة من أزواج النبي رضي الله تعالى عنها، وأزواجه كن 9 نساء. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعم لها، يعني العائشة من الرضاعة، دخل علي، فقال رسول الله نعم، يعني يدخل علي، قال نعم. ثم ذكر الشاهد، وهي قاعدة كلية عظيمة في الرضاعة، من استوعبها فهم مسائل الرضاعة. فقال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي حديث آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك أن الرجل إذا تزوج بامرأة فولدت له ولد، فمن سبب الولد؟ فالولد حينئذ يحرم على أخته بالنسب، وتحرم البنت هذه على عمها بالنسب. السبب كان النسب، جاء النسب من الولادة، فعلى هيئة ما حرم بالولادة يحرم الرضاع، فحينئذ يكون هذا المعنى لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فخذ على ذلك مثال، امرأة لها زوج ولدت بنت وولد، فصار هذه البنت والولد أولاد للأم وأولاد للأب، بإيش؟ بالنسب. الأب هذا وهو الفحل كان سبب لدر اللبن من الأم، من الزوجة، فأرضعت الأم بنت جارتها، بنت جارتها، فهذه البنت التي أرضعتها الأم حتى تفهم المسألة تحسب كأنها لو ولدتها، فحينئذ يصبح هذا الأب أب لهذه المرتضعة من الرضاع، وتصبح الأم أم لها من الرضاع، والأب يكون له إخوة ذكور وإناث، فيصبح الذكور أعمام البنت والولد من الرضاعة، ويكون للأم إخوة وأخوات، فيصبحن خالات وأخوال للبنت المرتضعة. فاحمل إذن هذه البنت التي ارتضعت احمل لها صورة في ذهنك كأما لو أن أمها هذه التي ارتضعتها ولدتها، فتفهم مسألة الرضاعة حينئذ. فيجرى عليك الأسئلة الآتية مثلا، فإن فهمت هذه القاعدة أجبت، أراد أخو الأب أن يتزوج هذه البنت التي أرضعتها زوجته، يجوز؟ لما؟ عمه من الرضاعة، يحرم الرضاعة يحرم النسب. يريد أخو الزوجة الذي أرضعت بنت الجارة، يعني أخو أمها من الرضاعة، يتزوجها، يجوز؟ لا، خالها من الرضاعة لا يحل له ذلك. طلق الأب الأم وانتقل إلى زوجة أخرى، فأتت هذه الزوجة بولد، هل يجوز أن يتزوج تلك البنت الأولى؟ لا يصلح أن يتزوجها. وكذلك لو كان له إخوة، يعني هذه المرتضعة لها أخوات الذي ارتضعت من الأم الأولى، لها أخوات، هل يجوز لولد الأم الذي من النسب أن يتزوج بأخوات المرتضعة؟ نعم، لا علاقة لها به، فجائز أن يتزوج بها. وبهذا ينتهي درس اليوم. الأسئلة بعد العشاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.